نبينا محمد وآله الطاهرين. قسمنا الماء المطلق إلى ماء ليس له مادة وماء له مادة. تكلمنا عن الماء الذي ليس له مادة، والآن الكلام عن الماء الذي له مادة. ومعنى له مادة يعني إما ينزل عليه مطر من السماء أو ينبع من الأرض، هذا له مادة. إما مادة من أعلى وهي المطر، أو مادة من أسفل وهي النابع. هذا المراد من مادة. قال والثاني وهو ما له مادة. هذا كيف نحكم عليه بالنجاسة؟ يعني مثلا مطر ينزل على مكان يجتمع فيها مطر غدير، والمطر ينزل مو مطر انقطع، ده غدير اجتمع والمطر انقطع، ما في فائدة. هذا المطر ما له علاقة بالموضوع، لكن إذا الغدير موجود والمطر ينزل عليه، حالة نزول المطر على الغدير يكون الغدير لا ينجس إلا إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت رائحته. أما إذا نجاسة ما غيرت أحد الأوصاف الثلاثة لا يتنجس. هذا إذا كان المطر ينزل عليه مو المطر منقطع. وكذلك إذا كان ماء ينبع من الأرض وقعت عليه نجاسة لا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته، وإلا فلا ينجس، إذا لم يتغير لا ينجس. طيب هالحالتين إذا لم ينزل عليه مطر أو ينبع من الأرض، هل يشترط كور وما كور 377 كيلو لاحظها وما لها ملاحظة؟ ما لها ملاحظة، ما نشغل فيه ما دام ينزل عليه مطر أو ينبع من الأرض. هذا هو الكلام عليه، ما له علاقة بالكور. قال والثاني وهو ما له مادة لا ينجس ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، وهو تغير لونه أو طعمه أو رائحته. من دون فرقين بين هالمياه، ما دام تنبع أو تنزل من السماء حكمها واحد، مياه الأنهار ومياه البئر. الأنهار طبعا في أنهار تنبع، هذا الكلام فيها، إنما أنهار أصل منبعها ضعيف، تمشي ثم تزيد نبع من الجوانب وتزيد تزيد على بعد مسافة طويلة يتكون نهر كبير. بعض أنهار لا، ثلوج دائبة فقط، قسم من الأنهار ثلوج دائبة، هذا النهر اللي يتكون من الثلج الدائب هذا ما نسميه جاري، لا ما نسميه جاري. سوف يأتي عند السيد السيستاني يسميه جاري، لكن سيد أبو القاسم نتكلم أول على كلام سيد أبو القاسم شيخ المشايخ ده بعد رحمة الله عليه، أول كلامه يقول هذا الثلج دوب يجري هذا ما نسميه نهر، لا ده مو نابع مو جاري. أو مطر ينزل ثم ينقطع، هذه الجداول اللي كونها تجتمع وتشكل نهر يجري، هذا ما نسميه جاري، يعني جاري لازم يصير نابع. فإذا لابد نهر، نهر يعني نابع أو ينزل من السماء. وماء البئر نابع، وماء العين نابع، وغيرها غير هذه المياه مما كان له مادة. ما دام له مادة خلاص حكمه واضح. طيب هذا الماء اللي قلنا ينزل عليه المطر أو ينبع من الأرض، هذا ما يحتاج مسألة كور أو ما هي كور، ما لنا شغل فيها. فيه صورة إلى الماء الذي يتصل بالمادة للكور دخالة فيه، هاي الصورة شنو؟ يقول إذا كانت المادة لا تنبع من الأرض ولا تنزل من السماء، كيف؟ يقول مثلا إذا عندك بركة تفتح عليها الحنفية من الخزان، هذا الخزان مادة بالنسبة للبركة، مثل السحاب بالنسبة للغدير، مثل الخزانات باطن الأرض بالنسبة إلى المياه الجوفية للعين للبئر، هذا الخزان الكبير مادة بالنسبة إلى البركة أو إلى صحفة تطرحها أو إلى بانيو أو إلى أشكال هذه، هذا مادة. في هالحالة المادة ليست من الأرض وليست من السماء، فالمادة لابد تكون كور، لابد تكون المادة كور، يعني الخزان اللي يمد البركة لازم يصير كور، أما إذا أقل من كور ما في فائدة، ما نسميه مادة. ولا بد في المادة من أن تبلغ الكور ولو بضمينة ما له المادة إليها، يقول هذا الخزان الذي يدعى البركة لازم يصير كور ولو بضمينة ما في البركة المتصل، يعني البركة تتصل بالبيب، البيب هذا الماسورة تتصل بالخزان، إما الخزان وحده كور أو لا، إلا في البركة ولا في المواصير ولا في الخزان كلهم ساووا كور، ما عليه هذا مقبول أيضا. ضباب لا 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 ضباب لا مو مثل المطار، لا ضباب مو مثل المطار، الآن بنبين احنا حد المطار. فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجز بملاقاة على الأظهار، هذا يعني الحمامات الكبيرة، الحمامات العامة مثل حمام نور الدين في سوريا، هذا في أحواض صغيرة يخلوها وفي خزانة ماء يخمر خزانة يسخنوها وفي مواصر توصل للحياض، هذه الحياض يجوا غالبا ويغتسلوا فيها غسل ارتماسي على قولتهم، ينكتوا على بعض المشايخ يعني تلطيف، مو نكتة يعني هزوها، لا تلطيف، يقولوا هذا إذا بيروح يغتسل عند ولد يجيب اياه على الحمام يوقف على شفير البركة الصغيرة دي ويقول اغتسلوا غسل الجنابة من مقاربتي ام هذا الصبي قرنة لله تعالى. هذا كبور الصبي تكركب من الشغلة، عرفها شغلة يضحكوا عليه الناس، قالوا يا جماعة فكروا حكم ابوك. إذا راح وطمس لو أني طمس يبرك عليه قل له لا تهوينه هوين، لا تهوينه فتسك مقدار الكور 377 كيلوغرام، 377 كيلو أو 3 أشباط في 3 أشباط في 3 أشباط 27 شبر مكعب، أخبر الله لك ولوالديك، ما من مسألة إلا لها جواب. إيه ما يجبنا جواب الكر من وين؟ بارحة قولينا ها شبر شبر بعد شبر وشبر، هذا الشبر كم كيلو يعني؟ ها كم كيلو يعني؟ بالكيلو يعني؟ ايه لا اشبار نحن، لا شبر عاجب عنك ولا شبر مسكين مدولة، لا لا شبري شبرك وهو شبر اهل الحجاز واهل المدينة، هاي في الكور مصايب، لما تروح بحث الفقهاء يقول اكو روايات تقول الكور 1200 رطل، لكن رطل مدني لو رطل مكي لو رطل عراقي، الرطل المدني نفس الرطل العراقي، بشوف التقدير السائل اللي سأل الإمام كم الكور عراقي والإمام مدني، الآن نتبع فهم السائل، لغة السائل، لو لغة المسؤول. الآن عندنا المن في القطيف موجود، المن 16 كيلو، والأحسائيين عندهم من الأحسائيين 8 منان من المن القطيف، 16 من 16 من، فحين اثنين يتكلموا كل واحد يقول من، حساوي يقول من، نخلة جابت من، قال القطيف نخلة جابت 4 منان مو من، قلت وين فتح وين 4 منان، واخذها من بلغته، ناخذناها من بلغتنا، احنا نتورط تاخذ لغة من، اذا العراقي في لغته الرطل شيء، وفي المدني الرطل شيء ثاني، هنتاخذ بلغة العراقي هذه لغة المدني، العراقي يقول بلغة العراقي بعد جرنا له قصة، المدني يقول لا بلغة المدني، وكل واحد يقول لبنتي أحلى، ما حد يقول لبنتي حامضة، إيه لأنه متعارف عليه، كل واحد في بلده متعارف عليه، طيب عرفت الناس أولك؟ هذا رأيك. إذا كان السائل لا يدري أن عرف المسؤول غير عرفه، والمسؤول يدري أن عرف السائل غير عرفه، يعني هذا السائل العراقي ما يدري أن الرطل المدني غير رطلهم، والإمام يدري أن الرطل المدني غير رطل العراقي، فهي جاوبة على عرفه لو على عرف العراقي المدني، هاي المسائل أولى أفسف رأسه الله ما يحنه. زين، فعلى العموم فهذا مقدار الكور، فالنظر لهالحمامات الكبيرة فيها برك صغيرة فيها ماء، يقول إذا هذا اللي في البركة الصغيرة يمتد ماسورة إلى الخزان الكبير، إذا كان اللي في الخزان الكبير كور اللي في البركة الصغيرة حكمه حكم الكور، يعني لا ينجس بملاقات النجاسة حتى تغير لونه أو طعمه أو رائحته. طيب إذا اللي في الخزان الكبير نيجي كور، نقول اللي في الخزان الكبير زائد اللي في الخزان اللي في البركة الصغيرة زائد اللي في المواصل يجي كور لا ولا معاً، يكفي هالمقدار. طيب الآن هذا عرفنا في الواقع نوع من أنواع المادة، وهي المادة اللي لا تنزل من السماء ولا تنبأ من الأرض، لا تنبأ من السماء ولا تنزل من الأرض، هاي المادة لازم تذكر. طيب المادة اللي تنزل من السماء المطر إلى مقدار لو ما إليه، يعني بس نقطة أو نقطتين نقول هذا مطر، لا، لابد يكون المطر اللي ينزل من السماء بمقدار يسمى مطر، حيث الناس يقولوا مطر في السماء اليوم، شنو مقداره؟ مقداره لو نزل على الأرض العادية لجرى، مقداره أنه لو نزل على الأرض العادية لجرى، لا مقدار النقطة والنقطتين. وهذا لما نقول أيضا الأشياء الثابتة تطهرها السماء، طهرها المطر، فرض الشارع سابقون مطرت عليه يطهر، متى؟ إذا نزل على نقطة ونقطتين، لا، إذا نزل عليه مقدار، إذا صار على الأرض العادية يجري. شنو الأرض العادية؟ لأن نترك للصحراء، ولا الصحراء يمتدين تركون عار مطر ولا يجري، لأن الرم زيدة، هذا ما عليه مقياس، مقياس الأرض اللي صلبة فيها صلابة نسبيا، فهذا لو نزل عليه يجري، هذا نعتبره مادة. زين، المادة اللي تنبع من الأرض، هذه إليها شرط لولا؟ سيد أبو القاسم يقول المهم تشكل نبع، مو مثل الرش. الرش شلون؟ انت شوف بعض الجداول دول مصارف المياه اللي في النخيل، اذا تبغى روح شوف المزارع والنخيل، تصير شوف رطوبة التراب جوانب الجدول رطب لكن ما يطلع ماي، بعد لما تمشي اياه 50 متر تشوف صار قلم ماي، خط ماي صغير في الوسط الجدول، في وسط المصرف، وسط الضلع، في وسط الضلع صار خط ماي بعد 50 متر، هذا من وين يتجمع؟ من الرطوبة، تمشي له 100 متر زاد، هذا لا، هذا مو نابع، هذا رش، الكلام لابد نابع مو رش، لابد يكون نابع، أما بالرش حتى لو الرش تجمع وشكل شيء يجري، لكن مصادر رش هذه المصادر رشف لا تحقق لنا عنوان النبع والمادة. عنوان النبع والمادة لابد يكون نبع بحيث منابع عيون رؤوس ولو صغيرة تشوفها، رؤوس ولو بين الأحجار صغيرة تخرج وتمشي، في هالحالة تسمي نابع. أما الرشف والرطوبة اللي تجمع مياه هذا ما نعدها، ولهذا لما تحفر امتصاص بيت تشوف ماء هل تسميه نهر؟ لا. ليش؟ لأن الماء رشف من جوانب مو نابع. إذا حقق نابع حينئذ يكون مادة عاصمة، وأما إذا رشف فليست مادة عاصمة. كلام في الماء الجاري، شنو معنى الماء الجاري؟ بينته الماء الجاري، وهو الماء الذي ينبع من الأرض ويمشي، هذا الماء الجاري. شرطين، شوف شرطين، ينبع ويمشي. أما إذا يمشي ولا ينبع، شنو يمشي ولا ينبع؟ هذا مثل الثلج اللي يدوب من فوق الجبال وشكل أنهار، هذا ما نسمي جاري. احنا الفوق ما نسمي جاري، ليش ما نسمي جاري؟ لانه لا ينبع، لازم ينبع ويجري. سيد السيستاني عنده في بعض كلامه يقول هذا بعد جاري ما عليه. نعم يحول ما يذوي ايه، لكن في الشارع في الفتاوى المشهور ان الجاري ما كان نابع وينتقل، ينبع وينتقل. أما ينتقل وله نابع هذا مو جاري في المشهور، لكن بعض الفتاوى يسميه جاري أيضا. هذا الجاري حتى نقول أنه لا ينجس بملاقاة النجس لابد يكون متصل بمصدره، أما إذا منقطع عن مصدره فلا يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة. فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر شلون؟ يقول لو مثلا المطر جاري يتحقق بالمطر كما يتحقق بالنبت، يتحقق بالمطر. إذا المطر ينزل عليه مباشرة ويمشي على الأرض نسميه جاري. أما إذا المطر ينزل على خيمة أو على سطح بيت، بعض البيوت لما تشوفها أنت في الشتاء يصير من داخل خضرة، لو جي وقت المطر وش تشوفها الخضرة؟ تصير رطبة ويجمع الماء منه ومنه وتصير نقط تتكشف، ولما تثقل تنزل. فهذا لما تنزل تمشي يمكن على الأرض، هذا تسميه جاري؟ لا ما تسميه جاري، لأن المطر ما ينزل عليه، المطر ينزل على السطح، السطح هش فينفذ منه نفوذ بسيط يترشح منه، هذا ما تسميه جاري. جاري لابد العمود المطر ينزل عليه. فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان اللي تحت، فإن كان الماء اللي تحت أكثر من كور، حكم الكر يصير كر، فما فوق لا يتنجس إلا بملاقات إلا بالتغير بالنجاسة. أما إذا كانت تحت أقل من كر حتى ترشح ما ينفع بشيء أبدا، حتى ترشح وجوده هذا ما سوى، ناخذ مقياس الماء التحتي أقل من كر بس تصير نجاسة تنجس، أكثر من كر يحتاج إلى التغير. فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرش للنجاسة لا ينجس. يقول إذا فرضنا تحت السطح نجس، نزل المطر فوق السطح، فوق السطح مليان مطر، فنفذ من السطح صار يترشح مثل ما وصفت لك الحالة هذه الحرارة البسيط هذا، فصار يترشح، هذا مكان رشف نجسة، فهل تنجس الماء الذي على السطح؟ لا ما تنجس الماء الذي على السطح، الماء على السطح ما تنجسه. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس الماء الذي هو مصدر الترشح، يعني الماء اللي فوق السطح، مو لا تنجس النقاط التي تصيب النجاسة، النقاط التي تصيب النجاسة نجسة، وإذا نزلت على الماء اللي تحت وكان اللي تحت أقل من كرة نجسة بعد. إذا الكلام لا ينجس الماء الذي فوق السطح. الراكب المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس. يعني كيف؟ يعني كل كده عندنا نهر جاري أو جدول من عين جاري، حفرنا جنبه حوض صغير، نفذ الماء من النهر للحوض الصغير، الحوض الصغير ثابت الماء ما يجري ويطلع ما له منفذ ثاني، النهر يجري، هذا الذي جنبه راكب. هذا الراكب ما دام متصل بطريق خلفه هذه بالجاري حكمه حكم الجاري، يعني لا ينجس الحوض الصغير إلا بالتغير بالنجاسة، لونه يتغير أو طعمه يتغير أو رائحته يتغير، حكمه حكم النهر الجاري. أقول مسألة وهو هذا العنق اللي يوصل بين النهر وبين الحوض الصغير، هذا ما حكمه؟ الآن بجيبه. هذا العنق إلى حديث مستقل، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقات. أما ما حكم الساقية سوف نتكلم عليها. وكذا أطراف النهر، أطراف النهر غالبا تكون ثابتة، إنما الجريان يكون في وسط النهر، هذا الغالب. فيقول وسط النهر وأطراف النهر حكمها واحد، وإن كان ماؤها راكد. السيد أبو القاسم يقول هذا الحوض أو طرف النهر قلنا حكم وين؟ حكم وسط النهر، يعني لا ينجس بالملاقات إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وأيضا إذا تريد تطهر به النجاسات تعتبره جاري الحوض نفسه، فلو تغسل الثوب فيه بول، لما تغسل بالجاري ما يحتاج لا تكرار تغسله أكثر من مرة، من مرة واحدة يكفي، فلو تغسله في الحوض هذا مرة واحدة يكفي. فإذا في حكم الحوض بنفسه وفي التطهير به حكم الجاري. السيد الرافعاني يقول لا، الحوض من حيث التنجيس حكم الجاري، يعني لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، من حيث التنجيس حكم الجاري. لكن من جهة التطهير به أيضا حكم الجاري؟ الرافعاني يقول لا، لا مو حكم جاري، لا حكم راكد المنفصل عن الجاري، يعني حكم البركة المنفصلة، شوف كر أو أقل من كر، ولا تعتبره في التطهير بحكم الجاري. سيد أبو القاسم يقول حكم الجاري في التنجس والتطهير، سيد الروحاني يقول حكم الجاري في التنجس نعم في التطهير له، سيد السيستاني مثل السيد الخوي إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. نحن المسألة إذا تغير بعض الجاري دون بعضه، إذا ماي عين الماء تمشي في الجدول، تغير قسم من الجدول، قسم من مشروب يسموه مشروب من المجرى، تغير القسم لأن فيه نجاسة، نجاسة مثل وين؟ مثل جشال بالفي، تغير هالقطعة هذه لأن بين الكلب نجس، بين الأسد كل حيوان لا يأكل لحمه وبوله وخرقه نجس، الحيوان مو الطيور، لا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بولها وخرقها نجس، الحيوانات التي يؤكل لحمها كالبقر والغنم والغزال والحمار والخيل هذه بولها وخرقها طاهر. فبال ما له النجاسة في الطرف، تغير الطرف. الآن باقي الجدول متصل بالمنبع، هذا المتصل بالمنبع حكم المنبع، ذاك تنجس بوحده وهذا تنجس بوحده، ذاك تنجس بوحده وهذا يبقى أصلا طاهر بوحده، حتى لو كان الذي لم يتغير بالنجاسة أقل من كر، ما نشغل فيه أقل من كر أكثر من كر ما نشغل، ما دام يتصل بالمنبع. طيب لو فرضنا هذه الحالة على عنق الحوض المتصل بالنهر، الحوض اللي تذكرون اللي فرضنا جنب النهر فتحنا حوض صغير، فتحنا هذا الساقية بين الحوض والنهر، ففرضنا جاء واحد وبال على هالتوصيلة هذه، الآن إذا غير قسم من هالتوصيلة من أربعة يعني مو قطع حكلها، إذا قطع حكلها هذا الحكم، لا إذا ما قطعها غير هالقسم من هالجهة ومن ذيك الجهة بقيت صافية نقية. نقول الحوض لا زال يحتفظ حكم حكم وسط النهر، ليش؟ لأنه متصل بالنهار بطريق وين؟ هالقسم الذي لم يتغير بالبول، ولو كان القسم صغير والحوض أقل من كرب ما يأشفر ما دام متصل بهالقسم الذي لم يتغير. اما اذا كان البول غير كل الساقيه، قص الساقيه كلها، الساقيه في الصغيره غيرها كلها، فالذي في الحوض انفصل عن النهر، فيصير اللي في الحوض ان كان اقل من كر نجس لانه ارتبط بهذا البول، وان كان الذي في الحوض أكثر من كر غير نجس حتى يغير البول لونه أو طعمه أو رائحته. إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس من ملاقات وإن كان قليل أقل من كر، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، مثل ما قلنا الساقية الصغيرة الفاصلة بين الحوض وبين النهر هذه تغير كل قطرها يفصل الحوض عن النهر، إن كان كثير إلى حكمه يعني كر، وإن كان أقل من كر إلى حكمه، وما دام فصل يعني نجس بعضها وبعضها طاهر، القليل اللي في الحوض هذا مع النهر حكمه حكم واحد، وإلا فالمتنجس والمقدار المتغير فقط لاتصال مع عذاب المادة. إذا شك في أن الجاري مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقات، يعني أشوف ما يجري فما أدري هذا الماء اللي يجري ينبع من الأرض أو في سيارة هناك فاتح الخزان وايد هذا فاتح النوصل للنسب ما أدري مش أروح أدور لازم ما تبغى تدور لا تدور لك حكمك الشرعي وبس مكان يقول هذا ماء ينتقل على الأرض، لكن هل هو نابع أو لا؟ قلنا احنا الشرط يكون نابع، هل هو نابع هذا او لا؟ ما ادري نابع او لا. السيد ابو القاسم رحمه الله عليه يقول فان كان اكثر من كور لا ينجس حتى تغير النجاسه لونه او طعمه او رائحته، واذا كان اقل من كور بس تصيب نجاسه ينجس. هذا السيد ابو القاسم يقول. السيد الرفاني وش يقول؟ الأظهر اعتصامه وعدم تنجسه بالملاقاة، صحيح انت شوف مال ينتقل على الأرض ما تدري ينبع، والله هذا صاب منه من سيارات. السيد الرحاني يقول لا ينجس حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، لا ينجس بالملاقاة. السيد القاسم يقول ينجس بالملاقاة، السيد الرحاني يقول لا ينجس بالملاقاة. السيد السستاني وش يقول؟ يقول كلام الأستاذ سيد القاسم صحيح ينجس بالملاقاة. هذه المسألة الثانية، السيد الرحاني خالص والسيد السستاني يوافق. بعض الناس يقول السيد الرحاني كل فتاوى فتاوى السيد أبو القاسم. ما أكثر الخلاف، ما أكثر الاختلاف بينهم. المسألة التي تجي بعد اختلاف وهي ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس ملاقات النجاسة في حال نزوله، أما لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة ونحوها ثم وقع النجس تنجس. بالماء المطر ينزل على الأرض ما دام ينزل الماء اللي تحت لو صابت نجاسة ما ينجس إلا يتغير لونه وطعمه ورائحته، أما إذا نزل على سطح بيت أو نزل على خيمة أو على ورق وبعدين نزل من جهة ثانية ومشى على الأرض يقول هذا ما دام نزل وصاب شدة ما يصير الأرض هذا حكم حكم سائر المياه، إن كان كر إلى حكم الكر كان أقل حكم أقل من كر. بقية أحكام المطر إلى آخر المبحث يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.